الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل الحديث في علوم القرآن من هذا الكتاب المسمى المدخل لدراسة القرآن الكريم للدكتور محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى. وقد تكلمنا في المبحث السابق عن معرفة الأوائل والأواخر، عرفنا أن هناك أولية مطلقة وآخرية مطلقة وأولية مقيدة وآخرية مقيدة. ما أول ما نزل من القرآن؟ دي أولية مطلقة. ما آخر ما نزل من القرآن؟ دي آخرية مطلقة. ما أول ما نزل في تحريم الخمر؟ دي أولية مقيدة. ما آخر ما نزل في تحريم الخمر؟ دي آخرية مقيدة. ما أول ما نزل في مكة؟ أولية مقيدة بالمكان. ما آخر ما نزل في مكة؟ آخرية مقيدة بالمكان. ما أول ما نزل بالمدينة؟ ما آخر ما نزل المدينة؟ أولية وآخرية مقيدة. عرفنا ذلك. يقول المؤلف رحمه الله: المبحث الرابع أسباب النزول. أسباب النزول. القرآن الكريم كما نعلم 114 سورة و 6236 آية، فهل كل سورة في القرآن أو كل آية في القرآن لها سبب نزول؟ يعني كل سورة نزلت لسبب، كل آية نزلت لسبب، ولا من القرآن ما له سبب ومنه ما ليس له سبب؟ وأيهما أكثر؟ أيهما أكثر، ما له سبب أم ما ليس له سبب؟ الجواب يقول المؤلف رحمه الله: ينقسم القرآن الكريم من حيث سبب النزول وعدمه إلى قسمين: ما نزل ابتداء من غير سبق نزول خاص وهو كثير في القرآن، فأكثر القرآن نزل بغير سبب، ما نزل ابتداء من غير سبق نزول خاص، من غير سبق سبب نزول خاص وهو كثير في القرآن. وذلك مثل الآيات التي اشتملت على الأحكام والآداب التي قصد بها ابتداء هداية الخلق وإرشادهم إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة. القسم الثاني: ما نزل مرتبطا بسبب من الأسباب الخاصة، قال وهو موضوع بحثنا الآن. المقصود من هذا نتكلم عما له عما له سبب. يبقى القرآن منه ما له سبب ومنه ما ليس له سبب، وما ليس له سبب أكثر مما له سبب، وكلامنا فيما له له سبب. قال: ما نزل مرتبطا بالسبب من الأسباب الخاصة، وهو موضوع بحثنا الآن. وقد ألف أو ألف في أسباب النزول على سبيل التفصيل جماعة، منهم ابن المديني شيخ البخاري، والواحدي، وابن حجر، والسيوطي، وله في ذلك كتاب حافل سماه لباب النقول في أسباب النزول، ومطبوع على هامش تفسير الجلالين. يبقى إذن أكثر القرآن نزل بلا سبب. طيب ما له سبب؟ هذا موضوع حديثنا. ما معنى سبب النزول؟ أما أقول سبب نزول هذه الصورة كذا، سبب نزول هذه الآية كذا، ما معنى جملة سبب نزول؟ قال: سبب النزول هو ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه أو مبينة لحكمه أيام وقوعه. مرة تانية نعرف أسباب النزول ما هي، أو سبب النزول ما هو. الجواب: سبب النزول هو ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه أو مبينة لحكمه أيام وقوعه. نشرح هذا التعريف. قال المؤلف رحمه الله: والمعنى أن حادثة وقعت فنزلت الآيات عقب وقوعها، أو سؤالا وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزل الوحي بالجواب. يبدأ إيه؟ معنى تعريف سبب النزول: ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه أو مبينة لحكم أيام وقوعه. فمثلا لما جاءت خولة بنت ثعلبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تقول: يا رسول الله، إن أوس بن الصامت زوجها، إن أوسا تزوجني وأنا شابة مرغوب في، حتى إذا أفنى شبابي وأكل مالي ونثرت له بطني جعلني عليه كظهر أمه. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: ما أراك إلا قد حرمت عليه. وكان ذلك حكم الظهار في الجاهلية وصدر الإسلام. قالت: يا رسول الله، إن لي منه أولادا، إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضمهم إليه ضاعوا. قال: ما أراك إلا قد حرمت. فصد محاورة ومجادلة منها لرسول الله. فلما لم تجد حل لمشكلتها قالت: إذن أشتكي إلى الله، ما دام يا رسول الله ما عندكش غير هذا، إذن أشتكي إلى الله. فنزل جبريل عليه السلام مباشرة، والمرأة جالسة عند رسول الله وعائشة مجاورة لهما، فعرفت الحال التي كانت تأخذه عليه الصلاة والسلام عند نزول الوحي، فأمرت المرأة فتنحت عنه صلى الله عليه وسلم، حتى إذا فارقوا الوحي قال: أين المرأة؟ قال: أنا ذا. قالت: أنا ذاك. فتلى عليها صدر المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. ثم بينت الحكم المترتب على ظهار الرجل من امرأته. يبقى إذن سبب نزول صدر صورة المجادلة هو ظهار أوس بن الصامت من امرأته. حدثت هذه الحادثة فالقرآن نزل على طول ببيان ببيان حكمها. وكذلك السؤال: حادثة حدثت فنزل الوحي ببيان حكمها. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام فنزل جبريل بالجواب، مثل قوله تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. يسألونك عن الساعة أين مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجلها إلا وقتها إلا هو. يبقى أدي تعريف سبب النزول: ما نزلت الآية متحدثة عنه أو مبينة لحكمه، سواء حدثت الحادثة أو سئل النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا. نزلت وقعت الحادثة فنزل الوحي بين حكمها، سئل عليه الصلاة والسلام سؤال فنزل جبريل بالجواب، يبقى اسمه سبب نزول. بنقول في التعريف: سبب النزول هو ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه أو مبينة لحكمه أيام وقوعه. قال: والمراد بأيام وقوعه أن تنزل بعده مباشرة أو بعد ذلك بقليل. فمثلا حادثة ظهار أوس من امرأته جبريل نزل والمرأة قاعدة عند النبي عليه الصلاة والسلام. الأسئلة يسألونك يسألونك يسألونك، ممكن يجي الجواب بعد يوم بعد يومين بعد ثلاثة إلى آخره. يبقى المراد بأيام وقوعه أن تنزل بعده مباشرة أو بعد ذلك بإيه؟ بقليل. وقد تتأخر، قد يتأخر نزول مدة شهر مثلا، كما في حادث الإفك، كما في حادث الإفك لما روج المنافقون ما روجوا ضد أمنا عائشة رضي الله عنها، انقطع الوحي عن رسول الله ولم ينزل عليه بشيء في هذا الأمر، وبعد شهر كامل نزلت الآيات في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، إلى قوله تعالى: أولئك مبرؤون مما يقولون. فلما نقول أيام وقوعه، هذا القيد في التعريف يخرج الآيات التي تنزل ابتداء يعني دون سبب، بينما هي تتحدث عن قصص الأنبياء وأحوال الأمم معهم، أو عن بعض الحوادث الماضية كسورة الفيل مثلا، أو تتحدث عن المستقبل كاليوم الآخر وما فيه من نعيم أو عقاب، فإن هذه القصص والأحداث لا تعتبر أسباب نزول، فتنبه لذلك. يبقى إيه سبب النزول؟ ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه أو مبينة لحكم أيام وقوعه، أيام وقوعه. ما الطريق إلى معرفة أسباب النزول؟ أنا أعرف سبب نزول هذه الآية كذا، سبب نزول السورة دي كذا، منين؟ من أين لي أن أعرف أسباب النزول؟ قال المؤلف رحمه الله: لا طريق لمعرفة أسباب النزول إلا النقل الصحيح، ولا مجال للعقل فيه إلا بالتمحيص والترجيح. يبقى إذن الطريق لمعرفة أسباب النزول هو الرواية الصحيحة عن الصحابة رضي الله عنه، الرواية الصحيحة عن الصحابة رضي الله عنه، لكن ما فيش مجال للعقل والاجتهاد في معرفة أسباب النزول. يعني فيش عالم كده يقعد يجتهد ويقول أنا توصلت باجتهادي إلى أن سبب نزول هذه الآية كذا وسبب نزول هذه الصورة كذا. لا، لا مجال للعقل والاجتهاد في معرفة أسباب النزول، إنما الطريق الوحيد لمعرفة أسباب النزول النقل الصحيح عن الصحابة رضي الله عنهم. قال الواحدي في كتاب أسباب النزول: لا يحل القول في أسباب نزول القرآن إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل، الصحابة رضي الله عنهم، ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن علمها وجدوا في الطلاب، أي بالغوا في طلب العلم. فالمعول عليه في أسباب النزول هم الصحابة، هم الصحابة رضي الله عنهم، ومن أخذ عنهم من التابعين، ومن أخذ عنهم من التابعين. ومعرفة سبب النزول أمر يحصل للصحابة بقرائن تحتف بالقضايا، وكثيرا ما يجزم بعضهم بالسبب وربما لم يجزم بعضهم فقال: أحسب هذه الآية نزل في كذا. الصحابة رضي الله عنهم يعني معايشين للرسول صلى الله عليه وسلم، معايشين للوقائع والأحداث. فمثلا لما يقال في أمنا عائشة رضي الله عنها ما قيل، والمدينة كلها تتحدث وتنتظر قول الرب سبحانه وتعالى، القول الفصل في المسألة، فلو حتى بعد شهر لما ينزل قرآن يقول: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، على طول الصحابة كلهم عارفين إن هذه نزل الآية نزل في إيه؟ في الحادثة المعروفة اللي هم منتظرين قول رب العالمين سبحانه وتعالى فيه. يبقى المعتمد عليه فيها ذوي النزول الرواية الصحيحة عن الصحابة رضي الله عنه. ربما صرح بعض الصحابة بالسبب وربما لم يصرح، فيقول الشيخ رحمة الله عليه: روى الشيخان في صحيحيهما عن عروة بن الزبير عن أبيه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج الحرة، الحرة الأرض ذات الحجارة السود في المدينة المنورة، والشراج اللي هي مسائل الايه، مسائل الماء، سقيا الماء التي يسقي الناس منها زروعهم. أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج الحرة التي يسقون منها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، سيب المية كأن كان أرض الزبير مثلا قريب المية وأرض الأنصاري تحتيها، فالأرض المية تمر على إيه؟ على أرض الزبير أولا. فقال أنصاري الزبير: سرح الماء يمر، فأبى الزبير عليه، فاختصم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك. ها أنت أرضك اللي هي إيه؟ جنب المية، جنب الجناية، جنب المروة، فأنت اسقي وسيب المية بقى إيه؟ اطلق المية تروح لجارك. فقال فغضب الأنصاري ثم قال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك، عشان الزبير ابن عمتك حكمت له وأنصفت علي، سبحان الله. فغضب فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال للزبير: يا زبير، احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. يعني هو الأول الرسول ايه رفق بالأنصاري، قال: يا زبير، يعني اسقي المية وبسرعة حولها إلى جارك. فالأنصاري قال: عشان ابن خاطر ابن عمتك حكمت له يا رسول الله. فكان حكم الرسول في الأول بالفضل للأنصاري، فرجع فقال بالعدل بقى: طب اسق يا زبير بقى، وقف المية لغاية ما توصل تبلغ الجدر. قال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. زاد البخاري: فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير حقه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك قد أشار على الزبير رأيا أراد سعة له والأنصار، فلما أحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى للزبير حقه في صحيح حكم. فقال الزبير: والله ما أحسب هذه الآية إلا نزل في ذلك. قال الشيخ رحمة الله عليه: وقول الصحابي في سبب النزول له حكم مرفوع، لما الصحابي يقول نزلت هذه الآية في كذا وكذا، فلهذا الأمر كأنه حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كما نبه على ذلك الحاكم وابن الصلاح وغيرهما من أئمة علوم الحديث، لأنه قول لا مجال للرأي فيه، كما قلنا في الأول معرفة ذوي النزول لا مجال للاجتهاد فيه، إنما السبيل هو الرواية الصحيحة الثابتة عن الصحابة. فيقول أما الصحابي يقول سبب نزول هذه الآية كذا، يبقى هذا موقوف له حكم المرفوع، لأنه قول فيما لا مجال للرأي فيه، ويبعد كل البعد أن يقول الصحابي ذلك من تلقاء نفسه، فهو محمول على السماع أو المشاهدة. طيب، الطريق الصحيح لمعرفة أسباب النزول الرواية الصحيحة عن الصحابة، الرواية الصحيحة عن الصحابة. طيب، إذا جاءتنا الرواية عن التابعين، احنا عارفين ان الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو ساعة، من لقي النبي مؤمنا به ولو ساعة اسمه صحابي، والتابعي من لقي الصحابي فالصحابي رأى النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه وجالسه، وإن قل زمان وقصر، والتابعي ما شافش النبي عليه الصلاة والسلام إنما شاف الصحابة. طيب، إذا جاءتنا رواية عن التابعين في أسباب النزول، فهل رواية التابعين في أسباب النزول أيضا مقبولة؟ قال المؤلف رحمه الله: وقول التابعي في سبب النزول له أيضا حكم المرفوع، إلا أنه مرسل، لأن مدام الصحابي مش موجود يبقى اسمه إيه؟ مرسل. فقد يقبل إذا صح السند إليه، يبقى دي شروط قبول رواية التابعي في أسباب النزول. احنا بالنسبة للصحابة لا يشترط إلا أن تثبت الرواية، صحة الرواية، أي نعم. أما بالنسبة للتابعين أقوالهم في أسباب النزول مقبولة بشرط الصحة، كما اتفقنا في الصحابة بشرط الصحة، وأن يكون المتكلم في أسباب النزول من أئمة التفسير الآخذين عن الصحابة كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير. وكذلك يشترط أيضا أن يعتضد بمرسل آخر، يعني جاءت رواية عن مجاهد فمجاهد من التابعين، عايزين كمان رواية تقوي رواية مجاهد، مثلا عن عكرمة عن سعيد بن جبير، يبقى إيه؟ الرواية صحيحة والمروي عنه من كبار أئمة التفسير، وشد عضد روايته رواية أخرى. ويشترط أن تكون الصيغة صريحة، كأن يقول سبب نزول هذه الآية كذا وكذا. إذا لم تصح الرواية يبقى مردودة، وإذا لم تعضد بآخر أو برواية أخرى فهي مردودة، وإذا لم يصرح بسبب النزول فهي مردود. يبقى عندنا الرواية عن الصحابة فقط يشترط صحة الرواية، أما عن التابعين هذا الشرط اللي هو صحة الرواية، وأن يعضد برواية أخرى، وأن يصرح الراوي بإيه؟ بسبب النزول. قال: وممن كان عالما بأسباب النزول من الصحابة ابن مسعود رضي الله عنه، فقد روى البخاري في صحيحه عنه قال: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله تعالى إلا وأنا أعلم في من نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغ الإبل لركبت إليه. يبقى إذن ده هذا معنى سبب النزول وشروط قبول أقوال الصحابة والتابعين في أسباب النزول. بعد ذلك يقول المؤلف رحمه الله: وينبغي التثبت في سبب النزول. ينبغي التثبت، لابد أن تحرص على أن تعلم أن الرواية عن الصحابي صحيحة أو أن الرواية عن التابعي صحيحة، لابد من التثبت، وإلا دخل من تكلم بغير تثبت في الوعيد المذكور عن النبي عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يبقى إذن ينبغي لكل من يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الصحابة، لا بد أن يتثبت ويتيقن صحة الرواية، لا بد من يتيقن صحة صحة الرواية. وهذه نصيحة لكل واعظ، لكل مدرس، لكل خطيب، لكل محاضر، لكل متكلم في الدين: إياك أن تتساهل في قول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تتساهل، فإن الله قال: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لابد إذا كنت من الواعظين المدرسين، إذا كنت من الخطباء المحاضرين، ها، عشان تقول قال رسول الله، لابد أن تبذل جهدك في تحقيق هذا والتثبت منه، حتى إذا أخطأت بعد ذلك يكون خطأك مغفورا. لكن لا يكفي أن تنقل من غير الصحيحين وتقول هذا رواه الترمذي وهذا رواه النسائي وهذا ذكر ابن كثير في التفسير، لا، هذا ما يكفي، ما يكفي. بعد الصحيحين لابد أن تتحرى وتتثبت. قال: وينبغي التثبت في سبب النزول، وإلا دخل القائل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وكان السلف الصالح رضوان الله عليهم يتحرجون من القول في سبب النزول بغير علم. قال محمد بن سيرين: سألت عبيدة عن آية من القرآن فقال: اتق الله وقل سدادا، ذهب الذين يعلمون فيما أنزل القرآن. وهنا يرد سؤال: ما فوائد معرفة سبب النزول؟ لماذا هذا الاهتمام بهذا الأمر؟ أسباب النزول، أسباب النزول، ها؟ لماذا الاهتمام بمعرفة أسباب النزول؟ الجواب: لمعرفة سبب النزول فوائد كثيرة. أما أعرف سبب نزول هذه الآية إيه؟ أو سبب نزول هذه السورة إيه؟ لهذه المعرفة فوائد كثيرة، منها الاستعانة على فهم الآية وإزالة الإشكال عنها. لما أعرف سبب نزول أفهم الآية، وإذا كان في إشكال متعلق بها يزول هذا الإشكال. قال الواحدي في كتاب أسباب النزول: لا يمكن معرفة الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها. لا يمكن معرفة الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها. وقال ابن دقيق العيد: معرفة سبب النزول يعين على فهم، معرفة سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن. معرفة سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن. وقال ابن تيمية: معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. ولذلك أمثلة كثيرة. بل الفائدة الأولى أن معرفة سبب النزول بيعين على فهم الإيه؟ بيعين على فهم الآية. خذ مثال عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أنه كان يقرأ هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فعروة بن الزبير يعني غلام صغير، ومع ذلك يجتهد في فهم القرآن، ففهم من هذه الآية أنه لا يجب على المعتمر والحاج أن يسعى بين الصفا والمروة، لأن ربنا يقول إيه؟ فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يبقى نفى الجناح، يبقى خلاص ما مش إيه، بل يسعى ماشي، والذي لا يسعى إيه؟ لا حرج عليه، لا جناح عليه. فسأل خالته عائشة رضي الله عنها عن ذلك، فقالت: ليس ذلك، وإنما نفى الله تعالى الجناح عمن طاف بينهما. نفى الله الجناح عمن طاف بينهما، لأنه كانوا في الجاهلية على الصفا صنم وعلى المروة صنم، فكانوا يتمسحون بهذه الأصنام أثناء السعي بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام تحرجوا أن يفعلوا في الإسلام ما كانوا يفعلون في الجاهلية. فقال تعالى: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. خلاص الأصنام راحت وانتهت، ما عادش في أصنام لا عند الصفا ولا عند المروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف، يعني طوفوا وسعوا بينهما ولا جناح عليكم، لا حرج عليكم في السعي بينهما. يبقى إذن ده مثال لبيان إن معرفة السبب بيساعد على فهم الآية وبيزيل الإشكال المتعلق بها. كذلك مثلا قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ممكن واحد يقول خلاص يبقى أنت تصلي إلى أي ناحية، ها؟ فلله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، يبقى ما فيش جهة معينة تستقبلها في الصلاة، كلمة استقبال القبلة دي لا لا لا، فأينما تولوا فثم وجه الله. لما يعرف بقى سبب النزول وإن الصحابة كانوا مسافرين وقاموا بالليل يصلوا قيام الليل والدنيا ظلمة، فهذا صلى إلى ناحية وهذا صلى إلى ناحية والثالث صلى إلى ناحية، فالدنيا ظلمة ومش عارفين من أي ناحية، فكل واحد علم الجهة التي صلى إليها، فلما أصبحوا لم يستقبلوا قبلة، فنزلت الآية ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. إذن الإنسان إذا اجتهد، إذا كان في مكان ما فيش القبلة غير معروفة فيها واجتهد في معرفة القبلة فهو أخطأ فلا جناح عليه، ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. كذلك مثلا بعض الناس فهموا من قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فهذه الآية في سورة المائدة بعد تحريم الخمر، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميس ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ثم قال ليس على الذين آمنوا وعصوا جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا الآية. ففهم بعض الناس أنه إذا اتقى الله عز وجل وأحسن وعمل صالحا يبقى الخمر مش محرم عليه، ولم يعرفه سبب النزول. إيش هو سبب النزول؟ لما نزلت الآية بالتحريم القاطع للخمر فاجتنبوه لعلكم تفلحون، بعض الصحابة قالوا فما بال إخواننا الذين ماتوا وهي في بطونهم. طب إحنا لنا إخوان مسلمين كانوا بيشربوا الخمر وماتوا وهم بيشربوا خمر، يبقى حكمهم إيه؟ فقال تعالى ليس عليهم جناح. ليه؟ لأنهم ماتوا وقبل أن تحرم الخمر كانوا يشربونه هي حلال فلا جناح عليهم، أما أنتوا الآن حرمت عليكم يبقى اللي يشرب بعد كده يبقى عليه جناح. فالشاهد إن من فوائد معرفة أسباب النزول أنه يساعد على فهم الآية وإزالة الإشكال العالق بها. الفائدة الثانية أنه يعين على فهم الحكمة التي يشتمل عليها التشريع. الحكمة من هذا التشريع إيه؟ فلما ربنا يقول في الخمر إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميس ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، يبقى عرفنا حكمة الإيه؟ حكمة التشريع، لماذا حرم الله تعالى الخمر والميسر. كذلك من فوائد معرفة أسباب النزول معرفة من يراد بهذه الآية، معرفة من يراد بهذه الآية. فمثلا لما مروان ابن الحكم قال في حق عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما أن قول الله تعالى والذي قال لوالدي أف لكما نزلت عبد الرحمن، عائشة رضي الله عنها ردت عليه وبينت وقالت: والله ما هو به، ولو شئت أن أسميه لسميت. لو عايزين أسمي لكم من نزل في هذه الصورة سميته. يبقى إذن إيه؟ معرفة سبب النزول بيبرأ المتهم، بيبرأ المتهم وبينفي الريبة عنه عن البريء، وبيثبت الفضل لإيه؟ لأهله. كذلك من فوائد معرفة أسباب النزول تثبيت الوحي وتيسير الحفظ والفهم وتأكيد الحكم في ذهن من يسمع الآية إذا عرف سببها، وذلك لأن ربط الأسباب بالمسببات والأحكام بالحوادث والحوادث بالأشخاص والأزمنة والأمكنة كل ذلك من دواعي تقرر الأشياء وانتقاشها في الذهن وسهولة استذكارها عند تذكر ما يقارنها، وذلك هو فيما يعرف في علم النفس بقانون تداعي المعاني. فأنت مثلا لما تحفظ ابنك الصغير صورة وتبين له فيها مثلا سبب النزول، السبب ده هيعلق في الطفل في ذهن الصبي، والآية ستثبت لأن هيربط الآية بإيه؟ بالقصة اللي انت حكتها له في سبب النزول. وإلى هنا ننتهي، سائلين الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.